أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتمهم نبي الرحمة شفيع الأمة المصطفى محمد وعلى أهل بيته الهداة البيامين. ما هي أضرار وأخطار الفساد الإداري؟ وبصفة عامة، ما هي أضرار وأخطار الفساد في المجتمع؟ قبل ذلك نبين بعض الحقائق. الحقيقة الأولى أن الصفات الحسنة تتوالى والصفات السيئة تترى، فهي تأتي بصورة منظومات وليست صفة واحدة. فإذا رأيت صفة حسنة عند أحد فاطلب أخواتها، وكذلك الصفة السيئة. هذا مضمون حديث عن الإمام علي سلام الله عليه. والقرآن الكريم يحدثنا عن الصفات سواء الحسنة أو غيرها، يحدثنا بصورة مجاميع منظومات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الصفات تتوالى، وكذلك الصفات الأخرى المعاكسة. لماذا؟ السبب في الحقيقة أن الصفات هي نتائج شخصية الإنسان. الحديث الشريف يقول: قل كل يعمل على شاكلته. مزاج الإنسان، حقيقة الإنسان إذا كانت صحيحة صفات صحيحته، وإذا لا فلا. فهي في الحقيقة ما يصير شجرة الرمان تعطي برتقال. الرمان يعني كل ثمار هذه الشجرة الرمان. شجرة الإنسان كذلك. ربنا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ويقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الصفات نتيجة الإنسان. لذلك الإيمان إذا كان عند الإنسان استقامة صفاته حسنة، والعكس كذلك. هذه نقطة مهمة. نقطة ثانية في علاج الصفات السيئة، أيضا يجب أن نحن نعالج الجذور. إذا الإيمان انتشر في البلد، في الناس، خوف الله سبحانه وتعالى، خشية المعاد، صفاتهم تصير حسنة، فساد يتهرب الفساد من هذا المجتمع، ما بتشوفه لأنه أكو مناعة ضد الفساد في روح البشر. والعكس كذلك، حينما إيمان الناس يضعف فالوضع يختلف. من هنا على المصلحين أن لا يفكروا في إصلاح الظواهر، بل عليهم أن يفكروا في إصلاح ما وراء هذه الظواهر من العلل، بل من العلة الواحدة. ورأيي أنا بالنسبة إلى بلادنا وبالذات العراق، الشعب العراقي والشعوب العربية المسلمة لا تزال روح القرآن موجودة فيهم. يقرؤون القرآن، يسمعون القرآن حتى لو لم يتدبروا في آياته، فالقرآن يؤثر فيهم بنسبة أو بأخرى. فنور الرسالة نور القرآن لا يزال فيهم، فطرتهم أيضا فطرة سليمة، تقاليدهم تقاليد حسنة، ولكن المشكلة الانحرافات التي حدثت فيهم وهي غريبة عنهم. وإذا كان هناك مصلحون يعيدون الناس إلى قرآنهم إلى رسالتهم إلى أئمة عليهم الصلاة والسلام، الناس يسارعون إليهم يستبقون إليهم. ونحن هنا نجد فرصة حسنة ذهبية لنا في أن نعمل من أجل إعادة الناس إلى أصولهم إلى قرآنهم، وفشي جديد. لكننا بحاجة إلى معرفة القرآن الكريم، أهميته، حضوره. أنا إلى الآن أكرر وأكرر مرات، لماذا ليست لدينا نحن شيعة في مجتمعاتنا مدارس تحفيظ القرآن قبل الحضور في المدارس الأكاديمية؟ الطفل عمره 4 سنوات يستطيع أن يستوعب، 4 سنوات. إحنا نخلي الطفل يصير عمره 6 سنوات أو 7 سنوات يدخل المدرسة، هالفترة شو يسوي؟ لو يأذي والديه، لو يشوف كرتون، لو يلعب بالشارع. ليش؟ الآن الروضة، انتماء إلى الروضة، دخول في الروضة حسب ما أتذكر أصبح ضروري في فرنسا. فرنسا يجب أن يكون طالب طفل، يدخلوا إذا ما يدخلوا الأبوان يعاقبان من 4 سنوات. وهذه عادة حسنة عند المسلمين في كل مكان خصوصا في العالم العربي، فلماذا نحن نستثنى من هذه العادة الحسنة، من هذه السنة الطيبة؟ وأنا أدعو إلى العودة إلى هذه السنة ولو بصورة طبيعية، يعني كل مسجد، كل حسينية، كل إنسان خير عنده غرفة إضافية في بيته يستضيف الأطفال، هو يعلمهم، يجيب معلم أو معلمة، ومن ثم الأطفال يفتحون عينهم على الآيات القرآنية، يحفظون الآيات القرآنية، ومن ثم يدرجون. وإذا دخلوا المدارس هناك إحصائيات في العالم كله أنه الأطفال اللي يدخلون الرياض، رياض الأطفال أو هاي الخلوات القرآنية، أفضل من غيرهم في المدارس، قراءتهم، كتابتهم، تقدمهم في المدارس الأكاديمية أيضا أفضل. فنحن في الحقيقة بهذا نكسب الأمرين، نكسب الدنيا والآخرة بحول الله وقوته. هذه نقطة أعود وأقول مشكلة الفساد هذه. ثم إذا إحنا قلنا الفساد ينبع من حالة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، من النفوس المريضة، من الانحرافات الدينية والعقائدية، بالتأكيد هذا الفساد لا يقتصر على ناحية واحدة، هو فساد إداري، فساد أخلاقي، فساد عقائدي، فساد كل شيء، فساد فساد. الانحراف عن الحق ما في فرق، انحراف في أي مكان في أي شيء عادة، قد يكون هناك استثناءات لكن عادة هذا الواقع. ومن هنا فمعالجتنا للفساد الإداري أيضا ممكن أن تعالج الفساد من أنواع أخرى، فساد الأخلاقي وما أشبه. هذه نقطة ريت أن أبينها كمقدمة. ونقطة أخرى، أضرار الفساد وأخطاره. أولا الإنسان اللي يحصل فلوس بالرشوة، بالاحتيال، بمجموعة من الأعمال خارج القانون، مثل بيع المخدرات، بيع السلاح، هذا الإنسان الربح اللي حصله وين يصرفه؟ هل يصرفه في بناء مساجد وحسينيات وخدمة المحرومين والأيتام؟ كلا، هذا الإنسان يدور على مصارف للأرباح اللي حصلها في نفس الاتجاه الخاطئ اللي هو فيه. وهذا خطر عظيم. ليش؟ لأنه إحنا إذا شفنا في بلد من البلاد مجموعة أثرياء، أثرياء حرب، أثرياء المخدرات، أثرياء الرشوة، أثرياء الفساد الإداري، هؤلاء الأثرياء ماذا يفعلون؟ أولا هم يفسدون، يعملون بعمل فساد، الأفلام الإباحية، أعمال خلاف القانون، الأعمال الجنسية خلاف القانون، هذا جزء منها. وجزء آخر من أعمالهم في الواقع محاولة جمع الأتباع ممن يناسبهم من أفراد مثلهم، يجمعوهم بالأموال وبإمكانات اللي عندهم، وعادة هؤلاء يصيرون عصابات مخالفة للقانون. قبل عدة سنوات، هذه الإحصائية اللي أنا أقولها قبل عدة سنوات مو الآن، الآن أكيد أكثر، قالوا حجم التجارة غير القانونية في العالم 200 مليار دولار، وأكيد الآن أكثر، يعني تجارة السلاح، المخدرات، وتجارة الأدوية. الآن الأدوية فيها أدوية غش، رجال يروح يشتري من الصيدلية دواء لمرض، يأخذ أسبوع يشوف ما في فائدة، وإذا هذا الدواء إنما هو جس حاطي له يعطيها، ما أكل جس ما أكل دواء. وهناك شركات كثيرة في العالم شغلها الأدوية المزورة، الأدوية المزيفة، الأدوية غير الحقيقية، وهذا تجارة غير المشروعة. هذا الحجم اللي 200 مليار أعتقد ما ذاك اليوم، الآن أكيد أكثر، لأنه إحنا نشوف ينتشر المخدرات مع كثرة القوانين والجهود التي تصرف من أجل منع المخدرات ومنع السلاح. إلى الآن كل شيء موجود، السلاح بسهولة ينتشر في كل مكان. حينما سقطت إمبراطورية الاتحاد السوفياتي أصبح كل شيء في العالم من أسلحة الروس القديمة تباع بأثمان رخيصة، حتى القنبلة الذرية تعرض بأنه نبيع ذرية، لأنه صار فرهود الأسلحة انتشرت. وتعرفون في العراق حينما اختل الوضع بعض المعسكرات نهبت، وأسلحة كثيرة صارت بيد الناس، بعض الأسلحة الخطرة. خب هذا الوضع في الحقيقة يحتاج إلى علاج، والعلاج هو محاربة الفساد. إذا حاربنا الفساد الوضع يختلف. إذن الأموال التي تجمع من الفساد المالي، هذه الأموال إنما تصرف في الفساد أيضا. ثانيا، راح تصير عندنا طبقة، هؤلاء اللي يسموهم اليوم في أدبيات الحديثة يسموهم تجار الحروب، مجموعة طبقة معينة، ذول صاروا أثرياء بسبب الظروف. عندنا في العراق وعندنا في مناطق أخرى ناس صاروا اختل الوضع الأمني والوضع الحكومي فصاروا تجار، ذول يشكلون طبقة. هذه الطبقة هي طبقة المترفين المبذرين، طبقة أغنياء لغناهم مو على حساب عملهم وسلوكهم، إنما بسبب فسادهم. وهذه الطبقة في رؤوس المجتمعات يتوقع القرآن الكريم عن هؤلاء المسرفين. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليهم قول فدمرناها تدميرا. المترفون يحكمون. وفي تفسير هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيقكم بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. في تفسير هذه الآية سمعت رواية تقول بأنه أو من تحت أرجلكم أي يولى عليكم الطبقات السفلية اللي هو تحت الأرجل. هالطبقات هاي الطبقات اللي نشأت بسبب ظروف معينة هذه تحكم البلاد. وإذا حكمت البلاد كارثة. ليش؟ لأنه إذا فسد السلطان فسد الزمان، الزمان كله يفسد. ربنا سبحانه وتعالى يقول في قصة بلقيس أنه شنو قالت بلقيس؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعل. أفسدوها يعني شنو؟ يعني ما خلوا حجر على حجر، كل القرية فسدت بسبب فسادها. في آية أخرى ربنا يقول ظهر الفساد في البحر في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. يعني حينما يظهر الفساد حتى في البر حتى البحر هذه كل يتأثر، عالم كل يتأثر. فمن هنا الخطر الفساد إذا انتشر هو تشكيل طبقة من المترفين قد يكونون هؤلاء هم القيادات، سيصبحون قيادات هذا البلد مثل صدام وربعة، يصبحون قيادات ويظهرون في الأرض الفساد ما يخلون شيء فيها. لذلك يجب احنا نحارب هذا الفساد حتى لا ينتهي الى ذلك الواقع المرير، حتى لا ينتهي الى قيادة هؤلاء المجتمع ومنعهم الصلاح والإصلاح. هذه نقطة مرتبطة بها. مسألة أخرى اللي يذكره الكثير من الباحثين في هذا المجال حول تأثير الفساد الإداري في تخلف الاقتصاد. تخلف الاقتصاد، احنا نبحث الآن عن التنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية كيف تتم؟ حينما يكون المال وسيلة لحركة المجتمع، لصلاح المجتمع. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية كريمة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قيام يعني شنو؟ نظام، نظام المجتمع بالمال. فإذا هذا النظام الاجتماعي انهار فهذا المال بدل أن يصلح يفسد. لذلك ما يصير تقدم في البلاد. في أنا البلاد ما أريد أسميها بس أعرف عنها بعض البلاد، ثرواتهم كثيرة، إمكاناتهم كثيرة، كل شيء عندهم، لكن عندهم فساد إداري بحيث أنهم ما يستفيدون لا من ثرواتهم ولا من إمكاناتهم ولا من أفرادهم. خلاص انظروا إلى التاريخ. الإمام علي سلام الله عليه في رأيي لم يحارب فقط الانحراف الظاهر في الأمة، وإنما حارب أيضا الانحرافات الأساسية. انحراف أنه الأمة الإسلامية بعد الانتصارات وبعد سيطرتهم على أموال الفرس وقسم أموال الروم تشر فيهم الفساد، كل واحد منهم صار، حتى أن واحد منهم اللي سابقا كان كل أكله تمر وماي صار عنده مثل طلحة، صار عنده مال بعد وفاته جابوا فؤوس كانوا يقطعون الذهب يقسموها بين ورثته. منين جبت هذا؟ منين اجى هذا؟ لذلك الإمام علي سلام الله عليه أول شيء ضرب بيد قوية على الفساد. صحيح أنه حاربوه وقاموا يشردون إلى خصمه معاوية وقاموا ولكن بالتالي الإمام ضرب لنا مثلا في إصلاح المجتمع. هذا إجا قال له أنا أريد البصرة، وذاك إجا قال أنا أريد الكوفة. الإمام علي قال إحنا ما نعطي الإمارات على هوى الناس على كل من يريدها. طنحة طاولة الزوين راحوا ألبوا الناس عليهم، سووا حرب، حرب اليمن أو حرب البصرة. فهذه نقطة أساسية في تاريخنا يمندرسه. وفي طول التاريخ كانت الجهات الإيمانية الدينية يحاربون الفساد الإداري. ومن نعم الله علينا إخواني، هذه نعمة كبرى من الله بها علينا، أنه الحوزات العلمية لم تنساب نحو الفساد، باعتبار أن الحوزات ابتعدت عن دعم المترفين وعن دخول في ثروة السلاطين ثرواته. يعني إحنا هذا مال حلال حرام، هذا مال حرام إحنا منها. وهذه نعمة يجب أن نحافظ عليها. إحنا إذا صرنا تابعين للسلطان، أي سلطان في أي مكان حتى للسلطان ديني، صرنا تابعين شيئا فشيئا ممكن يدب فينا الفساد مثل ما دب في غيرنا من الموظفين. لكن الحمد لله الزهد في الدنيا سمة أساسية لمراجعنا وقادتنا، والحمد لله رب العالمين. فأحد الأسباب اللي إحنا من أجلها يجب أن نحارب الفساد أنه لا يفسد المجتمع ككل، بل يفسد العالم كله. الفساد ظهر الفساد في البر والبحر وما كسبت أيدي الناس وكسبت أيدي الناس. ومسألة أخرى، الفساد الإداري يسقط هيبة الدولة، بمعنى أنه الدولة تضع قوانين، هاي القوانين كيف تطبق؟ مع وجود الفساد الإداري ما تطبق القوانين، وبالتالي الدولة كأنها لا قيمة لها، القانون ما إلى قيمة، بشم دولار بشم فلوس بشم وعد القانون ينهار. ومن جملة أسباب أخطار الفساد الإداري في الحقيقة أن جانب المجتمع يصيرون طبقة المترفين وطبقة الأغنياء، وجانب آخر جانب طبقة المحرومين. يعني معقولة مثل ما يقولون والله العالم أنه نصف الشعب العراقي يعيشون تحت خط الفقر؟ ما أدري. إذا هذا في الواقع، هذه عراق اللي 4.5 مليون برميل يومية يبيع، ليش نحن نعيش الشكل؟ ليش محروم يكون هنا؟ وهذا الفساد انتشر، ولما انتشر الفساد الخير اختطفه المترفون والآخرون حرموا منه، حرموا من المال. أنا اقترحت اقتراح، ما أدري هذا الاقتراح متى يطبق، أنه فلوس النفط يجب أن قسم من الفلوس نسبة ربما 40% 30% من المال يوزع مباشرة على المواطنين، كل مواطن له حصة في النفط، مثل ما في الإسلام القسم الأول الغنائم كانت توزع على الناس كلهم. المواطن بعدين هو اللي يشتري، يبيع، يسافر، يزوج بنته، يزوج ابنه، ما شيء يسوي، خلي يسوي هالمال، مال ماله، لأن هذا النفط اللي تحت الأرض لمن يدبون فوق الأرض، ليس للشركات ولا للحكومات، إنما للناس. وما دام المال للناس فلازم نعطي مال الناس بيد الناس. الحكومات تقول لا احنا نعرف كيف نتصرف بها هذا المال، تبين ما تعرفون، تفضل. هذا مصير، هاي دول الخليج، هاي كل دول العالم، شوفوا نسبة المحرومين إلى غير المحرومين كم، طول ما بيد الناس هل هم يتصرفون به؟ قسمهم أنتوا، أخذوا بيدكم، الجيش مالكم، أمن مالكم، مسائل أساسية. أما إحنا نصبح الدولة أكلي على الدولة، ماي على الدولة، كهرباء على الدولة، بناء الشوارع على الدولة، كل شيء على الدولة، الدولة والفلوس هم بيد الدولة، بقية الناس شو يسوون؟ بالهامش يعيشون. فمشكلة هذه ما يعيشوا بالهامش، قسم منهم ينفذون الدولة ويحاولون أن يقتطعوا من الدولة إمكانات في يصرفوها في غير الطريق الصحيح. هذه بعض المعاناة في بلادنا، وعلاج هذه المعاناة في الإسلام واضح وضوح الشمس في ربعة النهار. علاجه الضرب بيد من حديد على الأيادي التي تختطف أموال الناس وثروات الناس، ومن ثم توزيع الثروة بعدالة على المجتمع، ومن ثم المجتمع ينهض بنفسه. فالفساد أحد أسباب توقف التنمية من جهة، وانتشار البطالة والفقر والحرمان من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة نمو طبقة من المترفين ليعيشون على الشعب، بما في ذلك من الآثار السيئة للطبقية. هذا جزء بسيط من الأخطار التي أردت أن أبينها، والأضرار التي أريد أن أبينهما من جراء انتشار الفساد. أسأل الله أن يعيذنا منه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.